بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء من بلوغ المرام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي صححه ابن حبان. والحديث يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، قد ذكره بعد وذكره أيضا في موضع آخر. فما هو هذا الموضع الآخر؟ ذكره الحافظ موضع آخر غير هذا الموضع. ها سعيد في باب الربا كتاب البيوع، حديث عبد الله بن عمرو قد ذكره بعده شاهدا، له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلى النسائي: لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ويشهد لك كما سمعت كما ذكر الحافظ هنا حديث عبد الله بن عمرو. وهذا يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويدل على تحريم التعاون على الإثم والعدوان. والرشوة سبب لإحقاق الباطل وإبطال الحق. فما هي الآية التي تدل على تحريم الرشوة؟ ما هي الآية التي تدل على تحريم الرشوة؟ أبا عبد الرحمن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أين الشاهد؟ وتدلوا بها إلى الحكام، هذه الرشوة. وكم للرشوة من المفاسد العظيمة، كم منع أناس من حقوقهم بسبب الرشوة، وكم أخذ أناس ما ليس لهم بالرشوة. وهي عامة، سواء كانت الرشوة في باب الأموال أو كان في باب الوظائف والأعمال أو في غيره. ومنهم من يدفع رشوة حتى في تزوير، في التزوير، يعني يقول له مثلا، يوكل من قبل ولي أمر المسلمين أن يشتري شيئا، فيذهب إلى التاجر ويطلب منه أن يجعل له ورقة بسعر أغلى مما تستحقه ومما يدفعه حتى يأخذ هذا الفارق ويعطيه جزءا منه. هذه رشوة. قد تكون هذه السلعة التي اشتراها مثلا ب20,000 ريال، فيقول له: اكتبها ب25,000 وأعطيك 1,000 من الخمسة. هذا من الرشوة، وهذا يعتبر من الغلول. كم أناس يفعلون هذا؟ قد أخبرنا بعض التجار بهذا، بل بعض أولئك الذين هم سأل الله العافية يعملون في الجمعيات ذكروا عن بعضهم عجائب في هذه التلاعبات. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الراشي والمرتشي في النهاية، النهاية لمن؟ لابن الأثير. في ما موضوعها؟ غريب الحديث والأثر، غريب الحديث والأثر. وهناك كتب أخرى في هذا الباب، غريب الحديث الحربي، غريب الحديث شارق الأنوار للقاضي عياض ولغيرهم، عناية كبيرة في معاني ألفاظ الحديث النبوي. وهذا من أحسن ما تفيد به إن كتبت أو تكلمت أو حاضرت أو خطبت، أن تفهم معنى الحديث من كلام أهل العلم، وقبل أن تذكر الحديث أو تذكر الآية تذكر تفسير الآية ومعنى الحديث مما ذكره أهل العلم، ثم تستدل بالدليل. هذا هو العلم. قال في النهاية: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ. إذا الراشي المعطي والمرتشي الآخذ. قال زاد في النهاية: والرائش، وهو الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ. قال: ولو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، قال الصنعاني إلا أنه لم يذكر لفظ في الحكم في رواية أبي داود لعن الله الراشي والمرتشي بدون زيادة في الحكم في حديث عبد الله بن عمرو، وإنما زاد في رواية الترمذي والرشوة حرام بالإجماع، وهذه فائدة نقل الإجماع على تحريمها سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم الذي جمعه من الزكاة والصدقة التي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام جمعها، وهذا هدية أهديت إلي، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا لأن هدايا العمال غلول، أنت أرسلت من قبل ولي الأمر لتجمع هذه الزكاة والصدقة، ولي الأمر يعطي العاملين عليها من نفسه جزءا منها يعينه هو، فكيف تأخذ أنت من الناس؟ لأن هذا الأخذ وسيلة إلى أن يتغاضى وربما داهنهم، فبدلا من أن يستحق هذا البستان أو هذا الحائط أو هذه المزرعة مثلا أن يقدر بمئة وسق يجعله 80 يجعله 70، ما هو السبب؟ المال. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حسب المادة من أصلها أنه لا يعطى أي عامل في أي شيء من شؤون المسلمين، فهذا العامل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا لكم، أي هذا المال الذي أرسلتني لجمعه من الزكاة والصدقة، وهذا هدية أهديت إلي، فقام عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل أستعمله على العمل مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. قال أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا السؤال عندك يا يحيى وعند الذي بجوارك، ما هو الذي قرأنا الحديث الآن؟ قال وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول الرشوة، إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة، وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم إلا إذا كان هو الذي يضطر إلى ذلك ولا يتأتى له إخراج حقه إلا بها فالإثم عليه ولا يأثم المعطي. وأما الهدية وهي الثاني، فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرة وهي الثالث، فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق، لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه للأجرة، وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمل غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحق حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما، فأخذه لما زاد على أجرة مثلي غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كوني حاكما، ولا يستحق لأجل كوني حاكما شيئا من أموال اتفاقا، فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من تولية من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا للتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. قال المصنف: لم ندرك في زماننا هذا من يطلب القضاء إلا وهو مصرح بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ما يقوم بأوده، مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال. انتهى. صارت عند كثير من الناس مغنما يبحث عن أن يكون قاضيا ليتمكن من أن يتوسع في أمور دنياه، لأنه سيكون مجلبة له للمال من هذا الغريم ومن هذا الخصم ومن هذا، إلا من رحم الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.